ونبدأ بالتعريف به. فهو الحسن بن علي ابن أبي طالب، وهو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. أما هو فقد عرفه النبي صلى الله عليه وآله للأمة بتعريفات، من هذه التعريفات ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق غيرنا، وثبت عندنا أيضا ثبوتا يقينيا أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيه وفي أخيه الإمام الحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وجاء في بعض الأخبار بطريق صحيح عندهم أيضا: وأبوهما خير منهما. ومما جاء في تعريف الإمام الحسن عليه السلام ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فيه: هذا سيد. ومن تعريفاته ما رواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فيه: إنه ريحانته من الدنيا. ونحن نكتفي بهذا القدر في التعريف به، لأن استقصار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في التعريف بالإمام الحسن عليه السلام يستدعي بسط مقال لا يسعه المقام. هذا هو الإمام الحسن، فمن أبواه؟ أبوه علي بن أبي طالب عليهما السلام، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كما صح من طرق القوم ومن طرقنا وكما رواه البخاري في صحيحه: أنت مني وأنا منك. ووالد الإمام الحسن عليه السلام هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كما تواتر عنه عند المخالفين: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأبوه هو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وآله كما جاء في صحيح البخاري وغيره بأنه يحب الله ورسوله، وبأنه يحبه الله ورسوله. وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية المباهلة فجعله نفسه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه في اعتذار سعد بن أبي وقاص لمعاوية حينما أمره بسب أبي تراب: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ يقول معاوية بسعد آمرا له بسب أمير المؤمنين، كما ينقل سعد بحسب فهمه، يقول سعد بن أبي وقاص: أمر معاوية سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فذكر سعد في علي عليه السلام ثلاث خصال، من هذه الخصال أنه حينما نزلت آية المباهلة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين، وهو أعني والد الإمام الحسن الذي عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك العهد الذي رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عليه السلام، والذي فنق الحبة وبرأ النسمة: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا هو والد الإمام الحسن. وأما والدته فهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وخير من يعرفها أيضا الذي لا ينطق عن الهوى. وحيث إننا اقتصرنا في التعريف بهؤلاء بكلام الذي لا ينطق عن الهوى فلا نزيد، عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها بضعة منه، كما روى ذلك البخاري ومسلم: فاطمة بضعة منه. يغضبني ما يغضبها، وفي رواية: يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما يؤذيها. وهي التي عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى ذلك البخاري وجعله عنوانا لبابه: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذه أم الإمام الحسن عليه السلام. وأما جده فإليه ينتهي المقال، ودون وصفه يقصر كل مقام. وكيف يوصف من وصفه خالقه العالم بالسرائر الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وصفه بالكمال العلمي والكمال العملي. أما وصفه بالكمال العلمي ففي قوله تعالى: وأنزل إليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الله عليك الكتاب، والكتاب فيه تبيان لكل شيء، والكتاب فيه علم الكتب السابقة، والكتاب مهيمن على الكتب السابقة. وأنزل الله عليك الكتاب، هذا ما جاء ابتداء في وصفه صلى الله عليه وآله تمهيدا للوصف الذي سيأتي بعده. ولم يكتفي بهذا بل زاد: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ما وراء الكتاب أنزلت عليه صلى الله عليه وآله الحكمة، أو الحكمة بيان للكتاب، وأن الله سبحانه لما أنزل عليه الكتاب فقد أنزل عليه الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم مطلقا. وللتنبيه على هذا الإطلاق، وكان فضل الله عليك عظيما، هذا في كماله العلمي. وأما كماله العملي ففي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فهناك علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وهنا: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي هذه الآية توكيد، بل توكيدات، مع أن الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، وإخبار الله لا يحتاج إلى توكيد في إثبات صحته وفي إثبات مطابقته للحق. ومع ذلك فإن القرآن الكريم وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأكثر من هذا، ودونك قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولاحظ ما ألطف هذه الخاتمة: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بعد أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الأوصاف، يؤمر بأن يبشرنا نحن بأن لنا من الله فضلا كبيرا. وهذا يفهم منه أن أوصاف النبي صلى الله عليه وآله هي مفتاح هذا الفضل الكبير علينا. وهذا معنى كونه صلى الله عليه وآله واثقة في الفيوض الربانية. هذا هو جد الإمام الحسن. فإذا عرف الإمام الحسن وعرف من هو أبوه ومن هي أمه ومن هو جده، كفى ذلك في معرفة الحق الذي هو عليه. لأن الأوصاف التي جاءت في بيان حقيقته وفي التعريف به من النبي صلى الله عليه وآله كفيلة بالتعريف به، والأوصاف التي جاءت في وصف أبويه كفيلة في التعريف بهما وبالحق الذي هم عليه. ومع ذلك فقد جاء في وصف المجموع وفي الأمر بالتمسك بالمجموع بيانات من النبي صلى الله عليه وآله، كوصفهم بأنهم أهل بيته الذين طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس. اللهم هؤلاء أهل بيتي. وهذا في بيان المقصود بالآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهؤلاء هم الذين أراد الله أن يذهب عنهم الرجس، وهم الذين طهرهم الله تطهيرا، وأهل البيت عليهم السلام هم الذين تركهم رسول الله في هذه الأمة، هم تركة النبي. إني تارك فيكم من أهل البيت، ووصفهم ووصف القرآن بوصف مشترك، هم التركة كالقرآن، وهم الثقلان أو الثقلان كالقرآن، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم. فإذا كان هذا هو حال الإمام الحسن عليه السلام فلا ينبغي أن يرتاب فيه مرتابا، ولا أن يشك في مقامه وفي حقه شاك. وكيف يشك في أمر الإمام الحسن عليه السلام وإنما كان منازعه معاوية؟ ولسنا نريد الحديث عن معاوية، ولكننا نكتفي بأن نبين أنه الذي نازع الإمام الحسن عليه السلام حقه. وإن الحديث في مقام تبيين من الذي له الحق، الحسن أو معاوية، لهو فضول من الحديث، إذ لا ينبغي أن يرتاب عاقل في معرفة الحق مع من. ولكن لما كانت شبهات أهل الشبهات تثار حول بعض أفعال الإمام الحسن عليه السلام، فلزم لذلك التعرض لبعض تصرفاته وبيان ما يقتضيه العلم الصحيح في فهمها، وبيان اندفاع الشبهات التي تثار حولها. فمن ذلك صلحه مع معاوية، حيث إن هذا الصلح صار ملمزا لبعض من كان معاصرا للإمام الحسن عليه السلام، وصار قشة يتشبث بها بعض الغرق لإثبات بطلان مذهب الإمامية. أنا الله برهنا. فقد روي أن عبد الله بن الزبير عير الإمام الحسن عليه السلام في صلحه مع معاوية بأنه إنما صالحه جبنا وخوفا. يقول الشاعر: إذا عير الطائي بالبخل نادر، وفاخر قسا في الفصاحة باطل، وكاثرت وطاولت نأتي بها جميعا، وكاثرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. فمن السخرية أن يعير الإمام الحسن عليه السلام بالبخل، من أين يأتيه الجبن؟ من أين يأتيه الجبن؟ من أبيه الذي نهض بها، أي بالحرب، وما بلغ العشرين نهض بالحرب، لم يمات بل نهض بالحرب، يعني هو الذي قام بالحرب. يقال: من قاتل من؟ من الذي كان في هذا الطرف ومن هو الجيش الذي قابله؟ يقال هذا الطرف مثلا قريش وذاك الطرف علي، هو الذي نهض بها. لقد نهضت بها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا وقد ذرفت على الستين. هذا. وأما جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه جاء كل كمال وإليه ينتهي كل كمال، ولكن هذا اللسان لا حجر عليه. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ابن الزبير يقول للحسن أنت جبان، الأمر سهل على اللسان. فماذا كان جواب الحسن عليه السلام؟ قال له وتزعم أني سلمت الأمر، أي أعطيت ولاية الأمر لمعاوية تسليما وخنوعا وجبنا، وكيف يكون ذلك؟ ويحك، وأنا ابن أشجع العرب، وقد ولدتني سيدة نساء العالمين، لم أفعل ذلك ويحك جبنا ولا ضعفا، ولكنه بايعني مثلك. الجيش الذي كان معي مثلك، وهو يطلبني البتة ويداجيني المودة ولم أثق بنصرته. بينا أن وظيفة الإمام، واجب الإمام ليقوم الناس بالقسط كما بينت الآية الشريفة، هذا واجب الإمام أن يقوم بالقسط في الناس، ولكن هذا الواجب مشروط بوجود الناصر. فإذا وجد الناصر وجب على الإمام أن يقوم، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقر على كفة ظالم ولا سبب مظلوم. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، يعني لما وجد الناصر توفر شرط وجوب إقامة القسط. أما إذا لم يوجد الناصر فإنه لا يجب على الإمام أن ينهض. فالإمام بين أن سبب مصالحتي مع معاوية هو عدم وجود الناصر. والطريف في أمر معاوية أنه بعد الصلح لم يمكث الإمام الحسن عليه السلام بعد صلحه كما ينقل المؤرخون في الكوفة إلا أياما قليلة، وعاد إلى المدينة. ولكن قبل أن يعود إلى المدينة كتب إليه معاوية يطلب منه أن يقاتل الخوارج، اعتبار أنك صرت أحد جنودي أمرك أن تقاتل الخوارج. فكتب إليه الإمام الحسن عليه السلام لو كنت مقاتلا أحدا من أهل القبلة لقاتلتك أنت. هذه رد على معاوية، لست أنت من يعين لي وظيفتي، ولست أنت بالذي يأمرني أن أقاتل أو لا أقاتل، أقاتل حينما أرى القتال واجبا علي، وأكف عن القتال حينما أرى القتال غير واجب علي، وليس قتالي حين أقاتل امتثالا لأمرك، فإن ولايتك ليست شرعية عندي ولست بالأمير عندي. وقد فصلنا الحديث في هذا فيما سبق في مناسبات عدة. فالإمام الحسن عليه السلام قد أجاب عن كلام ابن الزبير، ومما قيل عن صلح الإمام الحسن عليه السلام ما قاله بعض الكتاب المتأخرين، ولعلنا نصفهم بالعلمانيين كطه حسين وأشباه، لأن صلح الإمام الحسن عليه السلام جاء انسجاما مع طبيعة الإمام الحسن. الإمام الحسن رجل مسالم لا يحب الحروب، فلذلك مال إلى الصلح. وهذا طبعا ناشئ من جهل هؤلاء بشخصية الإمام الحسن عليه السلام، فإن الإمام الحسن إمام معصوم لا تحركه الطبيعة أو الميول الفطرية الشخصية. هذا لو سلم وجود ميول تغلب المعصوم، فليست حركة المعصوم نابعة وتابعة للطباع، وإنما هي تابعة للواجب الشرعي. فإذا كان واجبه الشرعي أن يقاتل قاتل، وإذا كان واجبه الشرعي أن يصالح صالح. وقد قاتل الإمام الحسن عليه السلام في زمان أمير المؤمنين حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام تلك الكلمة التي يرويها الشريف في نهج البلاغة، لما رأى الإمام الحسن عليه السلام يقاتل بشجاعة واستبسال، قال املكوا عني هذا الغلام، املكوه يعني امسكوه لا يذهب للقتال، لا يهدني، اي اذا قتل او اصيب فان قواي تنهد، فاني انفس بهذين، يعني الامام الحسن والامام الحسين، على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه واله. هذا يكفي ان نعرف من هو الامام الحسن في شجاعته. ومع ذلك فاذا كان مثل هؤلاء لا يفهمون مثل هذه المواقف، فنحن ندينهم بنفس كلامهم أو بنفس ما اعتمدوه في تحليلهم. قالوا أي أصحاب هذا التفسير، والحسين قاتل لأن طبيعته الحماسة. إن كان الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية 10 سنين، فالإمام الحسين عليه السلام صالح معاوية أيضا 10 سنين. بقي معاوية حاكما مدة ما بين، أي ما بعد الصلح، ما بين استشهاد أمير المؤمنين بعد فترة 6 أو 9 أشهر إلى استشهاد الإمام الحسن، وبقي نفس حكمه من حين استشهاد الإمام الحسن عليه السلام إلى حين موته وتعيينه ولده يزيد بعد ذلك، ثم حصل ما حصل في كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام صاحب الحماسة عندك أيضا كان موقفه نفس موقف الإمام الحسن عليه السلام. وإذا كان الأمر كذلك في صلح الحسن، فلماذا لا يكون الأمر كذلك في مصالحة أمير المؤمنين لمن تقدم عليه؟ فإن أمير المؤمنين عليه السلام صالح من تقدم عليه كما صالح الإمام الحسن معاوية. غاية الأمر أن موقف أو صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية سبقه اجتماع جيشين، وصلح أمير المؤمنين عليه السلام مع من تقدم لم يسبقه اجتماع جيشين كبيرين. فلماذا لا يقال إن عليا إنما صالح من تقدمه؟ لأن طبيعة الإمام كانت تميل إلى السلم وإلى الحياة الوديعة، وإلى لا نريد أن نختار عبائرهم فإن فيها إساءة في الأدب مع الإمام الحسن عليه السلام. وإذا كان صلح الحسن عليه السلام لأجل أن طبيعته مسالمة، فلماذا لا يكون صلح رسول الله صلى الله عليه وآله مع مشركي قريش أيضا من مقتضيات طبيعة المسالمة الموجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم ما المقصود بطبيعة المسالمة؟ هل المقصود الميل إلى الدعة والتقصير في القيام بالواجب إذا اقتضى الواجب الجهاد؟ فهذا طعن في الإمام الحسن عليه السلام، لا نظنه يرتضي هذا الطعن مسلما سنيا كان أو شيعيا. وهناك تفسير يريد المخالفون أن يفرضوه في صلح الإمام الحسن عليه السلام، وهو أن الإمام الحسن رأى في معاوية أهلا للإمرة فصالحه وتنازل له عن حقه. ويريد هؤلاء أن يثبتوا أن إمرة معاوية شرعية، لأن الإمرة إما أن تكون حقا له أو حقا للحسن، فإن كانت حقا له فإمرته شرعية، وإن كانت حقا للحسن فالحسن قد تنازل بها له، كما لو كان أحد الشركاء قد باع نصيبه فثبت حق الشفعة لشريكه، فإن من له حق الشفعة إذا تنازل بحقه هذا إلى أحد صار الحق لمن تنازل له. فكذلك الولاية والإمرة إذا تنازل بها الحسن عليه السلام بمعاوية فصارت بتنازل الحسن حقا لمعاوية. وهذا كما قلنا قشة يتشبث بها الغريق، فإن صلح الحسن عليه السلام إن كان مثبتا لشرعية ولاية معاوية فصلح رسول الله صلى الله عليه وآله مع مشركي قريش مع مثبت لشرعية حكومة قريش في مكة؟ وهل يلتزم مسلم بأن الحكم في مكة بعد صلح الحديبية كان لقريش وكانت حكومتهم حكومة شرعية؟ لا يوجد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يتجرأ على القول بأن حكم غير الله ورسوله إذا كان معارضا لحكم الله ورسوله حكم الشرع، وأن الحاكم النافذ حكومته في ذلك الوقت أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما المصالحة تقضي بأن من له الحق في أن يتولى الأمر يترك الأخذ بحقه، لا أنه يجعل هذا الحق لمن يصالحه. من حق الرسول صلى الله عليه وآله أن يفتح مكة، ولكنه بصلح الحديبية تنازل عن حقه في فتح مكة إلى أجل، ولم يطر بذلك الحكم شرعيا لقريش بهذا الصلح. وبعبارة أخرى، إن الإمامة عندنا حكم بالمعنى المتنازع فيه. الإمامة عندنا لها معانا. الإمامة بالمعنى المتنازع فيه بين المسلمين الذي يثبته الشيعة للأئمة الاثنى عشر من أهل البيت، ويثبته غيرهم لغيرهم باستثناء أمير المؤمنين عليه السلام فإنهم اختلفوا فيه، لم يجمعوا على أنه الرابع، ولكن الذين أثبتوا إمامته بعد قول أحمد بن حنبل من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، مثل هذه العبارة أخافته، فصار من جاء بعده يخاف ولا يتجرأ على نفي شرعية إمامة الإمام علي. على أي حال، الإمامة بهذا المعنى إنما هي حكم شرعي وضعي وليس حقا. والمجعولات الشرعية على قسمين، القسم الأول هو الأحكام، والقسم الثاني هو الحقوق. فمن الأحكام وجوب الصلاة، ومن الأحكام ولاية الأب، ومنها أي ومن الأحكام ولاية النبي، ومن الأحكام طهارة الماء ونجاسة الدم. هذه جميعها أحكام. غاية ما في الباب أن الأحكام أيضا على قسمين، أحكام تكليفية مثل وجوب الصوم ووجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، أحكام يجب على العباد أن يفعلوها، وأحكام وضعية أي أحكام جعلها الله سبحانه لموضوعات لا يجب على العباد أن يفعلوها، مثل طهارة الماء لا يجب على العباد أن يطهروا نفس الماء كماء المطر مثلا، بل الله جعله طاهرا، ومثل نجاسة الدم فلا يجب على العباد أن ينجسوه أو يطهروه، بل الله سبحانه وتعالى حكم بأن الدم نجس. والأحكام الوضعية لا تقبل التغيير، لا يمكن لأحد من العباد إذا حكم الله سبحانه بطهارة ماء المطر أن يحكم بنجاسة ماء المطر. حتى النبي صلى الله عليه وآله ليس له أن يغير حكم الله إلا فيما فوضه الله سبحانه فيه. والنبوة تتبعها ولاية للنبي من هذا القبيل، فالنبي ليس له أن يزيل ولايته التي أثبتها الله سبحانه له، وكذلك الإمامة فإنها ولاية من الله سبحانه، لا يتمكن حتى الإمام من رفعها ولا يتمكن من إعطائها لمن يريد. فإذا كانت الإمامة كذلك، فهل يتمكن الإمام الحسن عليه السلام من أن يمنح الإمامة لمعاوية؟ لا يتمكن، لأن الإمامة ليست حقه حتى يتنازل عنه أو حتى يعطيه من يريد، بل هي حكم إلهي وضعي، حالها حال ولاية النبوة، حالها حال نفس النبوة، حالها حال طهارة الماء، وهكذا في سائر الأحكام الوضعية. فالإمامة عندنا لا يمكن أن يتنازل عنها الإمام. فالقول بأن الإمام الحسن عليه السلام تنازل لمعاوية فصارت ولاية معاوية بهذا التنازل شرعية، قول لا يستقيم مع اعتقاد الشيعة أنا والله برهانهم. فلهذا لا يمكن للخصم أن يتشبث في إلزام الشيعة بأن إمامكم الحسن بنفسه قد صالح معاوية وقد أعطاه الإمارة. ومن جهل المخالفين وعدم معرفتهم بأساليب الإلزام وأصوله أنهم إنما اكتفوا أو إنما ألزمون بصلح الحسن، والحال أن جميع الأئمة عليهم السلام مرت بهم فترة لم تكن الأمور بأيديهم، حتى أمير المؤمنين عليه السلام باستثناء الإمام المهدي أجل الله فرجه، فإنه يخرج وليس له وليس في عنقه بيعة لظالم، وإلا فإن بقية الأئمة عليهم السلام صالحوا الحكام الذين عاصروهم. فلماذا لم يتمسك المخالفون بسيرة جميع الأئمة واكتفوا بصلح الإمام الحسن عليه السلام؟ ومن الأفعال التي ربما يتشبث بها بعض أهل الريا في إثارة الشبهات على الشيعة، أنكم أيها الشيعة تقولون إن الإمام يعلم الغيب، ونحن لا نقول بهذا التعبير إلا مع التفسير، لأن نقول إن الله علمه الغيب أو إن الله أطلعه على الغيب أو إن الله أظهره على الغيب أو ما وازى هذا التعبير، حتى لا تكون العبارة موجبة للالتباس. فإذا كان الإمام الحسن عليه السلام قد أطلعه الله على الغيب كله كما تدعون، فكيف تناول الطعام المسموم وأنتم تقولون إنه مات شهيدا لأنه قتل بطعام مسموم؟ مع أن أكل الطعام المسموم إلقاء باليد في التهلكة أو قتل للنفس، هذا محصل الشبهة. والجواب عنها، أما كون هذا من إلقاء اليد في التهلكة ومن الإلقاء باليد للتهلكة فممنون، لأنه ما كل ميتة إلقاء باليد للتهلكة، ولو كان كل ميتة أو ولو كان كل موت إلقاء باليد في التهلكة لما أمر الله سبحانه أناسا بأن يقتلوا أنفسهم، فإن موسى عليه السلام قال لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. قتل النفس ليس واجبا فقط بل هو شرط في التوبة. إذا قتلتم أنفسكم يتوب الله عليكم فتاب عليكم. فلو كان القتل كله إلقاء للنفس أو إلقاء باليد في التهلكة لما أمر الله سبحانه به، ولما جاء إبراهيم عليه السلام فقال لولده الذي بشره الله سبحانه به ووصفه بأنه غلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذا استئذان للولد وليس استئذانا منه، كما أن الله سبحانه يختبر إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام يختبر ولده فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. إذا كان كل موت إلقاء باليد في التهلكة فمعنى هذا أن إسماعيل عليه السلام ألقى بيده في التهلكة، وهذا قول لا ينبغي أن يتنفض به. فلا موسى عليه السلام يأمر بإلقاء اليد في التهلكة ولا إسماعيل عليه السلام يلقي بيده في التهلكة، وإنما الموت على قسمين: موت هو مصداق للجهاد في سبيل الله، وموت مقابل لذلك، والقرآن الكريم شاهد على هذا التقسيم. قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم. فإذا هناك نوعان من الموت: موت بالقتل في سبيل الله وموت مقابل له. وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الموت على قسمين: قسم شهادة في سبيل الله وقسم مقابل لذلك. ونحن نقول إن الإمام الحسن عليه السلام شهيد، فليست ميتته من الإلقاء باليد في التهلكة، وإذا كان الحال كذلك فإن إقدام الإمام الحسن عليه السلام على شرب طعام يعلم أنه مسموم ليس من الإلقاء باليد في التهلكة، بل هو من الجهاد. ولكن قد يقول قائل إن الشرع قد منع من الإقدام على الفعل المؤدي إلى الموت، وهذا حق. إذا علمت أن هذا الفعل يؤدي إلى الموت فإنه بمقتضى العموم الشرعي حرام، لكن هذا من العموم الشرعي الذي يقبل التخصيص. فإذا قام دليل على تخصيص مورد كما هو الحال في موارد الجهاد، فإن الذي يخرج إلى الجهاد يعلم أنه عرضة للقتل، ومع ذلك يجوز له أن يخرج، بل قد يجب عليه ذلك. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. فالذي يقدم على القتال في سبيل الله هو بائع للحياة الدنيا. فإذا الإقدام على الجهاد فيه تعريض النفس للقتل، ومع ذلك فإن تعريض النفس للقتل ليس بمحرم بل هو مأمور به. فليقاتل، هذه لام الأمر، فإن الله سبحانه أمر بالقتال في سبيل الله. والمدح بأن هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله باعوا الحياة الدنيا بالآخرة، هذا فيه بيان لكون العزوف عن هذه الحياة وتعريض النفس للموت أمر محمود في الشرع في بعض الموارد. فليس ذم تعريض النفس للقتل عاما في جميع الموارد، بل توجد موارد خارجة بالتخصيص يكون تعريض النفس فيها للقتل محمودا، بل قد يكون واجبا. إن قلت فمن أين نعلم أن ما فعله الإمام الحسن عليه السلام من تعريض النفس للقتل المحمود؟ عموم الشرع يدل على أن تعريض النفس للقتل في جميع الموارد مذموم بل محرم، إلا ما قام الدليل على استثنائه. فأين الدليل على استثناء فعل الإمام الحسن عليه السلام؟ قلت الجواب عن ذلك: الدليل هو فعل الإمام الحسن. فإن المخصص عندنا قد يكون من الكتاب العزيز وقد يكون من السنة المطهرة، والسنة المطهرة عندنا هي قول المعصوم وفعله وتقريره. ففعل الإمام الحسن عليه السلام من السنة، وهو دليل التخصيص، وأن تعريض النفس للقتل في هذا المورد من التعريض الممدوح. وبهذا تندفع هذه الشبهة عن هذا الفعل. قسم من جيش الإمام الحسن عليه السلام، لأن الإمام الحسن أرسل قيس بن سعد في 12,000 إلى منطقة. لا، أرسله إلى منطقة، ربما لا يحضرني، أرسله إلى منطقة، وأمره بأن يقيم فيها إن لقي معاوية فلا يقاتل حتى يبدأ معاوية، وإلا فليقم في تلك المكان حتى يأتيه الإمام الناصر. فلما وصل هذا القسم من الجيش إلى تلك المنطقة بث معاوية فيهم دعاية أن الإمام الحسن عليه السلام سوف يصالحهم، فهؤلاء حدث فيهم نوع من التشويش والاغتشاش بينهما. فالحديث عن الصلح قبل أن يكون بين الطرفين حصل بإشاعة من معاوية في جيش الإمام الحسن عليه السلام لكي يهدي عزائمهما. جيش الإمام الحسن عليه السلام لم يكن بالجيش المخلص، يعني أفراده كان فيهم الخونة وكان فيهم طلاب الدنيا ليسوا معصومين، وفيهم من أهل الغدر الكثير. وقد تعرض الإمام الحسن عليه السلام لهجوم من بعض الذين كانوا في جيشه، ويظهر من الكلمة التي قالها هذا الرجل الذي هجم على الإمام الحسن عليه السلام بمعولة، يظهر منه أنه من الخوارج، لأنه قال للإمام الحسن عليه السلام كفرت كما كفر أبوك، وهجم على الإمام الحسن عليه السلام بمعوله فأصابه في فخذه.
ما نعم أنهم يدعون أن الإمام الحسن مصالب ويحب السلم وكذا وعبار وعبار. ما هي دعوة السيدة عائشة أنه لا ليس يعني تعارض في ذهنه عند خبر جدة؟ ما نفع على اليوم الحسن العسن تعارض؟
هذا يوجد فيه توجد رواية تقول إن مروان بن الحكم حرك الأمويين ليمنع دفن الإمام الحسن عليه السلام عند جده، وذهب إلى عائشة لكي تؤيده في موقفه فوافقته في الأمر. وتوجد رواية تقول إن عائشة هي التي بادرت في الموقف واستحثت الأمويين على ذلك فنصروها. على أي حال، البخاري يروي عن ابن عباس رحمه الله أنه جاءه رجل وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى الصلاة في آخر أيامه معتمدا على رجلين، على العباس ورجل. فقال له ابن عباس فيما يروي البخاري: أتعلم من الرجل الآخر الذي لم تسمه عائشة؟ قال: لا. قال: هو علي. ويوجد في رواية أكمل من رواية البخاري، البخاري تعودنا منه بتر الرواية، توجد رواية أكمل من رواية البخاري يبين فيها ابن عباس سبب عدم تصريح معاوية باسم علي عليه السلام، وأنها لم تكن نفسها تطيب لذكر اسمه. فإذا كان هذا حالها مع أمير المؤمنين عليه السلام وهذه صفة عرفناها من البخاري في عائشة، أنها حين تبغض أحدا لا تطيق ذكر اسمه، فإنها كانت عندما تغضب من النبي صلى الله عليه وآله وتريد أن تقسم، تقسم بالله سبحانه بصيغة لا تذكر فيها اسم رسول الله. فإن البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لها: إني لأعلم متى تكوني راضبة علي ومتى تكوني راضية عني. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت غاضبة علي قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية عنك قلت لا ورب محمد صلى الله على محمد. فهي من طبيعتها أنها إذا غضبت من أحد لا تحب ذكر اسمه، فإذا كان هذا حالها مع علي عليه السلام فيمكن فهم حالها مع الإمام الحسن عليه السلام. ما هي شروط اللعنة؟ هذه مسألة فقهية وينبغي للسائل أن يرجع إلى الفقيه الذي يقلده ليعرف منه متى يجوز اللعن ومتى لا يجوز. على أي حال، اللعن في نفسه أي بعنوانه الأولي دعاء، لأن اللعن هي الصلاة. إذا أسندت إلى الله فمعناها الرحمة، وإذا أسندت إلى العباد فمعناها طلب الرحمة. الله سبحانه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، أي يرحم النبي، ونحن نصلي على النبي أي نطلب من الله أن يرحم النبي. واللعن كذلك إذا أسند إلى الله فهو الطرد من رحمة الله، الطرد من الرحمة. وإذا أسند إلى العباد فهو طلب الطرد من الرحمة. إذا علمت حقيقة اللعن يعلم ما هو حكمه الأول. فاللعن إذن حكمه حكم الدعاء، لأن اللعن دعاء. إذا كان اللعن الصادر من العباد هو طلب الطرد من رحمة الله، الطلب من الله أن يطرد أحدا من رحمته، فإذا هذا دعاء. ما هو حكم الدعاء؟ الدعاء في نفسه مستحب، وقال ربكم ادعوني. فالدعاء على إطلاقه مستحبا، فاللعن في نفسه بحكمه الأولي مستحبا. خرج عن ذلك موارد يكون اللعن فيها محرما، منها لعن المؤمن، فإن لعن المؤمن حرام وإن كان المؤمن فاسقا، وهذا مقيد، تقييد في التقييد، استثناء أو تقصيرة في الاستثناء. إذا لم يكن هذا المؤمن مبتدعا، أما إذا كان مبتدعا فهذا خارج من التقييد. يسمى الأول عموما فوقانيا، والثاني عموما تحتانيا، والثالث تخصيصا. العموم الفوقاني كل دعاء مستحب، هذا العموم الفوقاني بالفوقية العليا، وعموم فوقاني هو دونه، كل لعن مستحب كما أنه دعاء. وعموم تحتاني وهو كل لعن مؤمن حرام، وتخصيص لهذا العموم التحتاني هو لعن المؤمن المبتدع جائزا. هذا هو حكم اللعن في نفسه. وقد تقرأ عناوين ثانوية توجب اتصاف اللعن بأحكام غير هذه الأحكام، وهذا تغير حكم الشيء بطرق العناوين الثانوية أمر عام في جميع نظام الأحكام الشرعية. أكل الميتة مثلا حرام، ولكنه قد يكون مباحا وقد يكون واجبا. الإمام الحسن عليه السلام صرح باستحقاق معاوية بأن يقاتل، وأمير المؤمنين عليه السلام صرح باستحقاق معاوية بأن يقاتل. بعض الذين أبعدوا النجعة يقولون إن الإمام الحسن عليه السلام كان معارضا لقتال معاوية حتى في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، وكان ينصح أمير المؤمنين بترك القتال. وهؤلاء لو رجعوا إلى الكتب التي يرونها صحيحة لوجدوا فيها الإمام الحسن عليه السلام كيف يرى عليا، وأنه مع رؤيته هذا هل نحن نتجاوز في العبارات، هذه عبارات مجازية، هل يخطر في بال الإمام الحسن عليه السلام أن يعترض على أبيه أو يفكر في نصحه وهو القائل، أي والإمام الحسن عليه السلام هو القائل فيما صح من طرقهم عندما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. أهذا الرجل ينصحه الإمام الحسن عليه السلام أو يتأسى به ويقتدي بهديه؟ لست أعلم ذلك باعتبار أن الأخبار الواردة في هذا الأمر مختلفة وهي غير كثيرة لإثبات مثل هذا الأمر المعرفي. وكيف كان؟ ليس هذا المهم عندنا، فإن المهم عندنا هو أن هذه البيعة هل صدرت من أهلها ووقعت في محلها أو محلها أو لا، هذا هو المعتبر. أما قصر صدور البيعة فلا قيمة له، لأن البيعة قد تصدر عن رضا وقد تصدر عن إكراه، وقد تصدر عن رضا في مقام إبراز الحق وقد تصدر عن رضا في مقام التقية. فإذا كان الأمر كذلك فنفس البيعة ليست كاشفة عن حق لمن بويع، بل ينبغي أن ينظر لماذا بايع، وهل كانت البيعة عن رضا أو لا، وهل البيعة في محلها أو ليست في محلها. إذا قلنا إن الإمام الحسن عليه السلام معصوم كما هو معتقدنا، وحيث إنه معصوم فالحق في الإمامة له وحده في ذلك الوقت، وإذا كان الحق وحده فهل يجوز له أن يبايع غيره؟
لا.
فإذا ليس معاوية محلا للبيعة. هل الإمام الحسن عليه السلام تنازل أو داهم؟ طبعا التعبير بالتنازل موضوعه هو الحق، وقلنا إن الإمامة ليست حقا للإمام كما أن النبوة ليست حقا للنبي، بل هي جعل رباني وعهد رباني وحكم رباني، حكم من الله ليست حقا. فإذا كانت حكما وعهدا من الله سبحانه وحالها في هذه الجهة كحال النبوة فلا يمكن التنازل عنها. هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله تنازل عن نبوته عندما صالح مشرك قريش في صلح الحديبية؟ لا يمكن، لأن النبوة ليست حقا له، بل حكم وجعل إلهي في أمره. وأما التعبير بالمداهنة هو تعبير سيء، لأن المداهنة المخادع، والإمام الحسن عليه السلام لا يخادع ولا يداهن، وإنما صالح حفظا للانتماء ورعاية للمصلحة العليا، لأن المصلحة العليا اقتضت ذلك، لأن واجبه الشرعي في ذلك الظرف اقتضى ذلك، عمل بواجبه الشرعي، ولو كان واجبه غير ذلك لعمل به. لكن قلنا إن الجهاد إنما يجب وإن إقامة القسط إنما تجب عند توفر شروطها، ومن شروطها وجود الناصر، ولم يكن الناصر للحسن عليه السلام موجودا.
يعني تنازل مكره؟
لم يتنازل لأنه ليس حالا له،
صالح
صالح
صالح مكره.
زين
احنا قلنا الإمام
الحسين
عليه السلام في لما حارب معاوية دائما على مفرد الحسن
نفس الصلح.
نعم، الإمام الحسين عليه السلام بعد أن استشهد الإمام الحسن عليه السلام جرى على الأمر الذي جرى عليه الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن صالح معاوية على شروط، لم يفي معاوية بهذه الشروط. فإذا لم يفي بهذه الشروط لو أنه نقض شرطا واحدا لكفى ذلك في بطلان الصلح الذي وقع، لأن الشرط فائدته هو أن معنى الشرط ما هو، هذا يرجعنا أو يجبرنا على بيان حقيقة الاشتراط فقهيا. لو قال رجل لصاحبه بعتك فرسي هذا بألف درهم بشرط أن تخيط ثوبي، قال الآخر قبلت ذلك، فأخذ الفرس وأعطاه الألف درهم ومضى ولم يخط له الثوب. لو قال له بشرط أن تخيط لي ثوبي قبل يوم الجمعة مثلا، وجاء يوم الجمعة ولم يخط له الثوب، ما هو الحكم هنا؟ يقول إن معنى الاشتراط هو إني ألتزم بأن يكون الفرس ملكا لك في مقابل ملكيتي للألف درهم، وألتزم بأن أبقى على هذا الالتزام ولا أرفع يدي عنه بشرط أن تخيط ثوبي قبل يوم الجمعة. فإذا لم تخيط ثوبي قبل يوم الجمعة فأنا غير ملزم بالبقاء على هذا الالتزام، يعني إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه، وهذا ما يسمى بخيار تخلف الشرط. وخيار تخلف الشرط مرجعه إلى ثبوت خيار الشرط في الحقيقة، فإن معناه أني ملتزم
بالتزام. إذا التزمت بالتزامك، فإذا لم تلتزم بالتزامك فأنا غير ملتزم بالتزامي. فحينئذ لما لم يفي معاوية بشيء من الشروط، فالإمام الحسن عليه السلام لم في حلة من هذا الصلح، ولكن الإمام الحسن عليه السلام لم يرى المصلحة، والظروف لم تكن مؤاتية، يعني لم يتغير شيء، الظروف لم تكن مؤاتية للقتال، فبقي الإمام الحسن عليه السلام لم يقاتل. وكذلك الإمام الحسين عليه السلام لم تكن الظروف مؤاتية للقتال، إلى أن تغيرت هذه الظروف بمجيء يزيد وبإرسال أهل الكوفة رسائل الوعد بالنصرة، فحينئذ تغيرت الظروف فوجب الخروج. لعن بعض الأسماء، هل هو لعن سماوي مستحب؟ إذا أردنا أن نطبق القاعدة ونجد لها مصاديق في الخارج كما يقول الحوزوي، لعن الفرد المعين إذا انطبق عليه شيء من العناوين التي يسوء لعنها فلعنه جائز. الدعاء لمن ينطبق عليه عنوان المؤمن مستحب، اللعن لمن ينطبق عليه عنوان من العناوين التي يجوز لعنها، مثل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله يجوز لعنه فيستحب لعنه. من هو الذي آذى رسول الله؟ أنت تبحث، كل من علمت أنه آذى رسول الله جاز لك لعنه، وهذا يتفق عليه كل المسلمين، لا يختلف أهل الإسلام في أنه يجوز لعن من تعلم انطباق عنوان من العناوين التي يجوز لعنها عليه. والشرع لا يأتي في حق كل مكلف باسمه، وإلا لو كان الشرع لا يأتي أو لا يثبت حكم شرعي إلا إذا كان موضوعه مسمى باسمه لكن من ذلك تعطيل الشرع كله، فيجوز لك أن ترتاب من تريد وأن تشتم من تريد، ولا يجب عليك أن تصلي لأنه لم يرد في الشرع دليل شرعي على وجود الصلاة عليك باسمك الشخصي، يا فلان ابن فلان وابن فلان يجب عليك، لم يرد هذا، ولم يرد دليل شرعي يقول يحرم عليك أن تغتاب فلان ابن فلان ابن فلان، وإنما ورد الشرع بالعناوين، وكما يقول المحقق النائم على نحو القضايا الحقيقية، يعني موضوعها عنوان مفروض الوجود، المستطيع يجب عليه الحج، زيد هل يجب عليه الحج أو لا؟ يقول ينظر في نفسه، إن كان مستطيعا يجب عليه الحج، إن لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج. هل هو مستطيع أو لا؟ هذه ليست وظيفة الفقيه، فليرجع هو إلى نفسه ولينظر هل هو مستطيعا أو غير مستطيع. والشرع إنما أورد الأحكام على هذه العناوين العامة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عنوان عام ليس اسما شخصيا واردا في حق كل مكلف باسمه الشخصي. نعم بعض الناس قال إننا نشك في الأشخاص بأعيانهم أنهم يستحقون اللعنة، لأننا لا نحرج ذلك إلا إذا علمنا سرائرهم وعلى أي شيء ماتوا وأنهم تابوا أو لم يتوبوا، وبيانهم هذا الذي تشبثوا به ينقلب عليهم، لأنه يقال لهم فلازمكم أن لا تترضوا عن أحد بعينه، وإنما تقولوا اللهم ارض عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لأنكم لا يمكنكم أن تترضوا، لا يجوز الترضي عن الكافر، ولا يسعكم إحراز أنه مات مسلما لعله مات كافرا، فكيف تترضون عنه؟ أوباؤكم تجر وباؤنا لا تجر. أن ترضي عن المعين جائز، لعن المعين غير جائز، هذا تفريق من غير حجة. والصحيح أن يقال إنه إذا ورد عنوان عام في الشرع فمتى أحرزت انطباقه على فرد خارجي فإنك تحرز ثبوت ذلك العنوان الذي ثبوت ذلك الحكم الذي ورد على ذلك العنوان لهذا الفرد الخارجي. عندك عنوان الذين يؤذون الله ورسوله ثبت له حكم شرعي وهو اللعن، فمتى أحرزت أن هذا الفرد بعينه من الذين يؤذون الله ورسوله أحرزت أنه يجوز له. هذا هو الحكم الأولي، وقد تطرأ عناوين ثانوية توجب انقلاب هذا الحكم الأولي، كما هو الحكم في الصلاة على أمير المؤمنين عليه السلام. هل يجوز لك أن تقول علي صلوات الله عليه؟ هذا الحكم الأولي نعم يجوز فليستحب ذلك، ولكن إذا لزم في مورد أن توصف إذا قلت صلوات الله عليه بأنك مبتدع وبأنك كذا وتؤخذ بهذا الوصف، فهل يجوز لك ذلك؟ لا يجوز، يحرم عليك ذلك، أو يقال إن هذا مرخص لك في تركه، وأن من خالف ذلك فقد تعجل الشهادة، وكما هو الحال في البراءة، ومن أخذ بالرصة فقد أخذ بما ثوب له الشرع فعلا. طبعا هذا في هذا الجانب، وأما في حق يعني في بعض الأحكام الأخرى فلا يجري فيها هذا الحكم، لا يقال تعجل الشهادة لمن لغير من طلب منه التبرؤ من أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا إذا لزم في مولد أنك إذا صليت على آل محمد صلى الله عليه وآله أن ينكل بك أو تعذب أو غير ذلك، فإنه يقال في هذا المولد يرفع اليد عن ذلك العموم بسبب طلوع عنوان ثانوي، وهذا لا يغير حكم الشيء في عنوانه الأولي، كما يقال الخمر حرام أي في عنوانه الأولي، ولكن قد يكون في مورد إذا توقفت حياة امرئ على أن يشرب الخمر مثلا أو يأكل الميتة فإنه يقال يجب عليك فعل ذلك، وهذا عنوان ثانوي يقرأ على الشيء.
في موضوع وإذ شيخنا يقرأ أحد المخالفين بأن آية تفسد الكرة صرفت على عدم الرؤية لأن الإدراك غير الإبصار والإثبات بها الرؤية وليس إثبات الإدراك.
نحن بينا في البحث أن الأدلة اليقينية لما أثبتت امتناع رؤية الله سبحانه فإن هذا يجعلنا في غنى عن البحث عن تأويل الآيات التي لها ظهورا مخالفا للبرهان القطعي، فإنه يقال في هذه الظهورات، لو سلم أن لها ظهورا، يقال في هذه الظهورات إنها ظهورات مخالفة للبرهان القطعي، كقوله تعالى ويمكرون ويمكرون، فإن البرهان القطعي قائم على استحالة المكر على الله، فهذا اللفظ إذن لا بد من تأويله وصرفه عن ظاهره. فإذا كان هذا هو الوجه العلمي في التعامل مع هذه الظهورات، فلا نحتاج إلى دراسة كل ظهور ظهور على حدة، بل نقول هذا جواب عام في جميع الظهورات، وأنت بنفسك تستطيع تطبيقه على كل واحد من الآيات التي لها ظهور لو ثبت هذا الظهور في ما يخالف ما قام عليه الدليل اليقيني والبرهان القطعي.